تفضل يا مولانا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال شعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن جعل يتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فدعته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من العالم من بعدي، فرده الله خاسئا. وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا على تقسيم الإمام النووي باب جديد نقف على لطائف الإسناد ونعرف الرجال والرواة على وجه العجلة كالمعتاد. وفي هذا الباب حديثان: الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأورده مسلم من طريقين، وهو من المتفق عليه، أخرجه أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في عدة مواطن، في أربعة مواطن من صحيحه. وتعودنا أن نذكر وأن نسرد المواطن والتبويبات التي في الصحيح، لأن البخاري فقهه في تراجمه ومعرفة تراجم الإمام البخاري على الحديث يعطينا إضاءات ومضات مهمات على أهم ما يمكن أن يستنبط من الحديث. ثم الحديث الثاني حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهو ممن فرد به مسلم ولم يخرجه أحد من الكتب الستة ومن أصحاب الكتب الستة إلا النسائي في المجتبى رحمه الله، ولم يورد له مسلم في صحيحه إلا طريقا واحدا. الإسناد الذي معنا فيه لطيفة عزيزة قل أن توجد في حديث، وهي من يخبرنا عن هذه اللطيفة؟ لم أرها في الكتاب ولكن تحتاج لتأمل. من يخبرنا عن هذه اللطيفة؟ مسلسل بأخبرنا وحدثنا من أوله إلى آخره على رواية إسحاق ابن إبراهيم. فقال مسلم حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا، وقال النضر أخبرنا، وقال شعبة حدثنا، وقال محمد بن زياد سمعت. فهذه كلها، فهذا الإسناد مسلسل إما بالإخبار وإما بالسماع، وهذا يقع في أحاديث نادرة. وقد حاد الإمام البخاري عن طريق مالك، ومن العادة المضطردة للبخاري في صحيحه الرواة عن أهل المدينة. أول حديث في صحيح البخاري أي حديث إنما الأعمال بالنيات، خرجه البخاري من طريق الحميدي عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. والحديث أخرجه مالك وأورده البخاري في موطنين من صحيحه عن مالك، ولكن لم يقدم طريق مالك وقدم طريق الحميدي طمعا في هذه اللطيفة التي في إسنادنا هذه، لأن طريق الحميدي طريق مسلسل بالسماع والتحديث، هذا شيء نادر، جعل البخاري يخرج عن عادته في تقديم روايات أهل المدينة عن غيرها، وأخرجه من طريق الحميدي وأخر طريق مالك في بابين بعيدين من صحيحه. إسحاق بن إبراهيم، من هذا؟ ابن راهويه. من يدري لما ولد، لما سمي ابن راهويه؟ ما معنى راهويه؟ ولد في الطريق، راهويه ولد في الطريق، أبوه ولد في الطريق، فقيل له ابن راهويه أي ولد في الطريق، فسأله بعض الأمراء بن طاهر ما اسمه، لماذا سميت بهذا الاسم وهل تكرهه؟ قال أما أبي فكان يكرهه وأما أنا فلا أكرهه، وسميت بهذا الاسم لأن أبي ولد في الطريق، فقيل عني ابن، فقيل عنه ولد الطريق ابن راهوي، إسحاق بن إبراهيم ابن راهوي. وكان نزيل نيسابور، أخذ عنه الإمام مسلم في بلده كعادة العلماء السابقين، أول ما يبدأ الطلب في البلد فيأخذ عن شيوخ البلد، فإن لم يكتفي تنقل وتحول. مات ابن راهوي سنة 238 للهجرة، ومسلم أتم صحيحه أي سنة؟ سنة 250. ولما التقى بالبخاري التقى به بعد تمام صحيحه، وهذا هو سر عدم رواية مسلم عن البخاري بالصحيح، لأنه لم يلتقي بشيخه البخاري إمام الدنيا إلا بعد أن كان قد أتم صحيحه. يقول حماد بن زيد: إذا رأيت النيسابورية، أي من يعيش في نيسابور، يطعن في إسحاق ابن إبراهيم فاتهمه في دينه، وإذا رأيت العراقية يطعن في أحمد بن حنبل فاتهمه في دينه، وإذا رأيت البصرية يطعن في وهب بن جرير فاتهمه في دينه. فأصبح إسحاق بن إبراهيم في نيسابور علامة على أن من أحبه من أهل السنة، ومن أبغضه فهو متهم في دينه. وهكذا في كل مصر وعصر عالم يعرف أهل الحق به، فمن أحبه عرف أنه يحب الحق، ومن أبغضه عرف بأنه لا يحب الحق وإنما يطعن في دينه، كما قال حماد بن زيد رحمه الله تعالى. الشيخ الآخر إسحاق بن منصور: ما الفرق بين رواية هؤلاء الشيخين إسحاق بن منصور وإسحاق بن إبراهيم؟ هات يا أحمد.
أما إسحاق بن منصور فقال عن، وأما ابن راهويه فقال حدثنا.
هذه واحدة. والثانية أريد منك تأمل الثانية. نعم،
إسحاق بن راهويه قال إسحاق بن قال قال محمد ابن زياد.
أحسنت.
ابن
راهويه لم يقل ابن زياد، إنما قال محمد فقط. وأما ابن منصور
قال
إذن انظروا إلى آخر الحديث، وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد، وانظروا في أول الإسناد قال حدثنا محمد وهو ابن زياد، وهو ابن زياد من كيس مسلم. ف ثم لما صرح أن ابن منصور قال ابن زياد دلنا ذلك على أنه ساق طريق ابن راهويه، دلنا على أن اللفظ المذكور لفظ حديث ابن راهويه. ومسند إسحاق بقيت منه قطعة لا بأس بها في الدار الكتب المصرية وطبعت، وبقي منها بقية يسيرة من مسند ابن عباس لم ترى النور للآن، وكثير من طلبة العلم يظنون أن المخطوطة بأكمله طبع مسند عائشة، وأوسع مسند لعائشة مسند ابن راهويه مطبوع في مجلدين، وطبع في مجلد مسند أبي هريرة، وطبع مسند بقية أمهات المؤمنين، وبقيت بين أبي هريرة وأمهات المؤمنين شيء يسير من مسند ابن عباس ضاع، للآن أحد يعلم عنه أو لا يدري به، وهو عندي منسوخ، فمن وجد في نفسه همة أعطيه منسوخي وأشرف عليه لإخراجه بعد الامتحان. إسحاق بن منصور بما يعرف؟ ما هو لقبه؟ لقب إسحاق بن منصور كوسج، ومسائل الكوسج لأحمد مشهورة، طبعت في 10 مجلدات، تمت حديثا طبعت في 10 مجلدات، وكان نزيل نيسابور وهو ثقة ثبت، مات ابن نيسابور بلدي المصنف مسلم صاحب الصحيح، مات سنة 251، أخذ عن أحمد وأكثر عن الأخذ وأحسن، وأعجب به أحمد كما سيأتي، سئل عنه مسلم فقال ثقة مأمون، إي والله إنه مأمون، لأنه لما أخذ عن أحمد المسائل بلغه أن الإمام أحمد قد تراجع عن بعضها، فجمعها الكوسج في جراب وحمله على ظهره وخرج راجلا يمشي على رجليه من نيسابور إيران إلى بغداد، وعرضها على أحمد مسألة، فأقر له أحمد بما فيها مرة ثانية، فأعجب أحمد رحمه الله تعالى بذلك. هكذا طلبة العلم، هذا هو التوثق. أما النضر بن شميل فهو من أشهر وأوثق وأعلم، النضر معنا الآن؟ نعم، قال أخبرنا النضر. النضر بن شميل هو من أوثق وأعلم وأكثر أصحاب الخليل بن أحمد تمسكا بالسنة، وهو أول من ألف في علم الغريب، وهذا الحديث الذي معنا موجود في كتاب النضر بن شميل غريب الحديث بقرينة تأتي، وكتابه غريب الحديث لا نعلم عنه شيئا، لا نعرف عنه شيئا، وليس بإمكاننا إلا أن نقول إنه مفقود ولا قوة إلا بالله، والأيام قبالة ولا ندري بما تلد، ولعله يوجد لكن في حدود البحث وفهارس المخطوطات في الدنيا لا يعرف عنه الباحثون شيئا. والنضر بن شميل كان عالما متفننا، وهو أول من أظهر السنة بمرو، قال عنه ابن المبارك أحد الأحدين، لم يكن أحد من أصحاب الخليل بن أحمد يدانيه، كان بعيدا عن الرأي، وكان يقول لما عرض عليه كتاب الحيل فيه كذا وكذا من المسائل فيها كفر. أخبرنا شعبة، كنت شعبة إيش؟ أبو بسطام. من وين؟ من أي شعبة؟ من واسط، وروايته في البصرة. واسط إيش الآن؟ واسط الكوت، العراقيين يقول عند باسط الكوت، الآن هي واسط شمال بغداد جنوب بغداد 90 كيلو 100 كيلو. فكان شعبة منها رحمه الله تعالى. قال حدثنا محمد بن زياد، محمد بن زياد لازم أبا هريرة وأخذ عنه، وهو قرشي جمحي مولى. قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي، يتفلت يفتك، البخاري عنده يفلت يتفلت، مسلم يفتك، يأتي في الشرح بيان معنى يفتك إن شاء الله. البارحة العرب تقول عن كل زائل بارح، وأدنى ليلة زالت يقولون عنها البارحة. كل زائل عند العرب بارح، والبارحة هي أدنى ليلة زالت. جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فذعته بالذال فذعته. ورواية النضر بن شميل يعض عليها من نواجد الغريب أنه اعتنى بهذا الباب، ومعنى فذعته إخنقته. وأورده النضر بن شميل، أورد هذا الحديث في كتابه الغريب من أجل هذه اللفظة، وقد ذكرها عنه الإمام البخاري كما سيأتي إن شاء الله الحديث، وتأتينا إن شاء الله تعالى لطائفه، وتأتينا يأتينا فوائده، فوائد ما يخص المتن إن شاء الله تعالى. نأتي للطريق الثانية.
قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد هو ابن جعفر قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث ابن جعفر قوله فدعته، وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته فدعته.
ما الفرق بين رواية ابن أبي شيبة ورواية النضر بن شميل السابقة؟ تفضل أخ عمر. فدعته بالدال المهملة غير المنقوطة، ورواية النضر بالذال المعجمة. محمد بن بشار بصري، ما كنيته؟ ما لقبه؟ بندار. وما معنى بندار؟ بندار الحافظ لجميع حديث أهل بلده، فلشدة حفظه قالوا عنه بندار، كأنه أخذ عن جميع مشايخ بلده، مثل الحافظ بن ديزيل لقبوه بسيفنة، وسيفنة طائر لا إذا نزل على شجرة فإنه لا يفارقها حتى يأخذ جميع ثمارها، فشابه بندارا في هذه الصفة، فكان ابن ديزيل نزل على شيخ لا ينفك عنه حتى يأخذ كل ما عنده، فقالوا له سيفنا. وكان يقول محمد بن بشار أردت أن أسافر في طلب العلم فاستأذنت أمي فأبت علي فجلست، فبارك الله تعالى لي في علماء بلدي، تبارك الله لي في علماء بلدي. الحسنة تأتي بحسنة. كان الغرباء يقدمون، طلبة العلم الغرباء الذين يأتون من البصرة كانوا يقدمون بندار على زميله ومن هو على أبي موسى الزمن، محمد بن مثنى شيخ البخاري. فجاءه رجل مرة فقال البشرى لقد مات بندار، جاء أبو موسى رجل فقال البشرى لقد مات بندار. ما معنى لقد مات بندار؟ أي طلب الغرباء سيتحولون إليك، فقال لا أم لك، أتبشرني بموت ابن دار علي لله 30 حجة إن حدثتك حديثا. وقيل أنه مكث 90 يوما بعد وفاة الزمن أبي موسى لا يحدث تصحيحا لنيته. فكثير من علماء السلف كان يقال لهم حدث فيقول حتى تأتي النية، ففجأة يبدأ يحدث. وكان عمر بن عبد العزيز يقول إذا أعجبك حديثك فاسكت، وإذا أعجبك سكوتك فتحدث. فالرياء قد يكون في السكوت وقد يكون في الحديث. فكان ابن دار رحمه الله تعالى على صلاح وهدى وتقى. قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد قال هو ابن جعفر. ليش ابن جعفر؟ كيس مسلم. ما لقب ابن، ما لقبه ابن جعفر؟ غندر. هذا غندر كان ربيب شعبة، وكان لا يكتب إلا عن شعبة، وكان كتابه حكما بين الحفاظ إن اختلفوا. ما معنى كان ربيب شعبة؟ أي ابن زوجته، أي ولد زوجته من غيره، يعني تزوج شعبة أمه فكان ربيبه، فكان له به خاصية. وكان يقول لازمت شعبة 20 سنة، وكان إذا كتبت شيئا عرضته عليه. ولذا كان عبد الرحمن بن مهدي وهو من هو يستفيد من كتب غندر في حياته. وكان ابن المبارك يقول إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر هو الحكم، فكتاب غندر هو الحكم. لماذا سمي بغندر؟ لماذا سمي بغندر؟ جاء ابن جريج إلى البصرة فحدث بحديث عن الحسن البصري، فأنكر عليه، وكان من المتحمسين في الإنكار غندر، فبدأ يقول ينكر عليه في مجمع من الناس. فقال له ابن جريج اسكت يا غندر. والغندر عند أهل مكة هو المشغب، فيقول ابن جريج لقد ضبطه وسكته وقرعه، فقال له اسكت يا غندر فلازمه اللقب. فسمي أو لقب بغندر بناء بعد هذه الحادثة. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة يقول العالم المتفنن أبو عبيد القاسم بن سلام انتهى الحديث إلى 4، مدار حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال انتهى الحديث إلى 4: أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المدين. وكان يقول كان أبو بكر بن أبي شيبة أسردهم له، وكان أحمد أفقاهم فيه، وكان يحيى أجمعهم له، وكان علي أعلمهم به. وذكرنا لكم أكثر من مرة أن مسلما أكثر عن أبي بكر بن أبي شيبة. كم حديث روى؟ 1540. بينما البخاري لم يروي عن أبي بكر بن أبي شيبة إلا 30 حديثا، وهو صاحب مصنف المعروف. حدثنا شبابة بن سوار، تركه الإمام أحمد لأنه كان داعية للإرجاء، ولكن صح عنه التوبة والرجوع. وكان يقول الإيمان قول ونطق باللسان فقط، ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، وكان يقول العمل هو عمل اللسان. فكان يقول الإمام أحمد عنه: هذا أتى بعبارة خبيثة ما أشد خبثها، في إخراج العمل من مسمى الإيمان. ولكنه تاب، وقد أخرج أصحاب الصحيحين لبعض من نبذ ببدعة، بل لبعض من كان داعية لبدعته كعمران بن حطان الخارجي، أخرج البخاري له. فالعبرة أن تقوم القرائن على صدق الراوي، وأن تعرض رواياتهم على الأئمة الجهابذة الكبار. ولذا مسلم هنا ما قدمه وروايته عن شعبة مقرونة مع رواية أوثق الناس بشعبة وهو محمد بن جعفر، وقدم رواية النضر بن شميل. هذان الطريقان هما اللذان أخرجهما مسلم في المسند الصحيح المختصر. وأما البخاري رحمه الله تعالى فذكر الحديث في عدة مواطن من صحيحه، فأخرجه في كتاب الصلاة، وأنا أقرأ عليكم الترجمة وأريد منكم التوجيه، توجيه الحديث على فقه الترجمة. أخرجه في كتاب الصلاة برقم 461، وبوب عليه بقوله: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح ومحمد بن جعفر به. في الإسناد ما الفرق بين البخاري ومسلم؟ تساوي كلاهما عن إسحاق بن إبراهيم، ولكن أدخل البخاري مع محمد بن جعفر روحا وهو ابن عبادة. وفي روايته قال في آخر الحديث: قال روح فرده الله خاسئا. فلم يحفظ روح إيش أو من روى عن روح رواية فرده الله خاسئا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعله من قول روح. والصواب أنها محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الإسناد. ما هي الفائدة التي نستفيدها؟ ما هي الفائدة الفقهية التي نستفيدها من تبويب البخاري؟ تفضل يا يوسف.
جواز ربط الأسير في المسجد.
جواز ربط الأسير في المسجد، صحيح؟ كاد النبي أن يربطه وهو شيطان جني، فأن يجوز أن نربط دونه كذلك. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود أنه كان يسجن في المسجد. سجن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. ما أطيب تلك الحياة وما أجملها. فلما شرد الناس وابتعدوا، اشترى عمر بن الخطاب دارا بالعربون، وكان هذا دليلا للإمام أحمد في جواز بيع العربون، وجعلها سجنا. فأول من أحدث السجن عمر، وأول من قمن حقوق السجين ومال السجين محمد بن الحسن الشيباني. أما الباب الثاني أو الموطن الثاني فأخرجه الإمام البخاري برقم 1210 في الصلاة، في كتاب العمل في الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب ما يجوز من العمل في الصلاة. وقال حدثنا محمود حدثنا شباب به، هذا يوافق الأستاذ الثاني. ثم قال قال النضر بن شميل فذعته بالذال أي خنقته، وفدعته من قول الله يوم يدعون، يريد آية الطور يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فالبخاري أشار بالخلاف على عقب الحديث، ذكر بالذال قال النضر فدعته أي خنقته، وفدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون. قال والصواب فدعته. فصوب البخاري رواية ذال المهملة. ما هي الفائدة التي نستفيدها مع التوجيه من هذا التبويب؟ جواز العمل في الصلاة، جواز العمل في الصلاة. طب أترون أن ربط الأسير عمل قليل ولا كثير؟ كثير ولا قليل؟ احفظوا هذا لتجيبوا على سؤال نذكره بعد الطريق بعد حديث أبي الدرداء، وذكرت لكم أكثر من مرة أن التبويبات في صحيح مسلم دخيلة عليه، دخيلة عليه، ليست من صلب كتابه، وإنما هي من وضع الإمام النووي. فما هو السر في وضع الإمام مسلم هذا الحديث بهذه الألفاظ عقب حديث معاوية بن الحكم السلمي وحديث جابر بن عبد الله الذي فيه إن في الصلاة شغلا، وفيه منع الحديث من الصلاة؟ احفظوا هذا. ما هو السر؟ لو قرأنا صحيح مسلم نسخة مسلم ما وجدنا التبويبات، والتبويبات أحدثت فجوة وأحيانا تباعد بين الأبواب، يعني لا تجعل الأبواب منسجمة من حيث التقديم والتأخير. ولذا اضطر من لخص من اختصر مسلم صحيح مسلم اضطر إلى أن يقدم ويؤخر. فمسلم لما أورد هذا الحديث عقب الأحاديث السابقة له يريد معنى ننبه عليه بعد أن نسمع إن شاء الله تعالى الحديث الثالث. يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربطه عقب الصلاة بعد أن يفرغ من الصلاة، هذا الاحتمال ضعيف أم قوي؟ قوي أم ضعيف؟ ضعيف، ليس بقوي. لقد هم النبي مجرد أن باغته فذعته خنقته. والرواية التي معنا في الرواية الأولى التي فيها يفتك الفتك المباغتة، العرب تسمي القتل بالمباغتة، تقول فتك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل يفتك علي البارحة أن يباغتني، فلما أراد النبي وهو شيطان تخفى أراد أن يربطه، فهذا الأمر لا يحتمل أنه أراد ذلك بعد أن يفرغ من صلاته، وإنما أراد هذا وهو في صلاته. وهذا يناسب مع حديث معاوية بن حكم السلمي لما أراد أن يتكلم، أو العمل لإصلاح الصلاة، أو القول لإصلاح الصلاة. هذه أشياء تأتينا إن شاء الله بعد الحديث مفصلة. الموطن الثالث الذي أخرجه البخاري في صحيحه برقم 3284 في كتاب بدء الخلق، كتاب بدء الخلق، وبوب عليه بقوله باب صفة إبليس وجنوده. صفة إبليس وجنوده، ماذا يمكن أن نستفيد من هذا؟ صفة إبليس وجنوده ماذا يمكن أن نستفيد؟ هاتي أحمد. أن الشيطان يتلون ويأتي الإنسان، وأن من صفته أن له لسان، ولا ما ليس في الحديث الذي معنا يمكن أن يراه الصبيان؟ لا نقول له لسان هنا، لكن وليس الجن أشياء داخلية وخيالية وتخيلات كما يقول ابن سينا وغيره، دي زندقة. فالجن عالم يمكن أن يحس، ويمكن أن يرى، ويمكن أن يربط النسج، وفي الشرح تأتينا إن شاء الله تعالى كلمة في ذلك. وأخرجه أيضا الإمام البخاري برقم 3423 في أحاديث الأنبياء، وبوب عليه بقوله: باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وكأني به يشير إلى أن سليمان عليه السلام في دعائه لم يحرص على الدنيا والاستبداد بها وأن تكون له فقط، وإنما هذه علامة لمعجزة له، فكل نبي يعطي معجزة، فمعجزته التي وهبه الله إياها هذا الأمر، فليس طلبه لهذا الملك من أجل الاستبداد والطمع بالدنيا كحال أهل بدر لما اختلفوا على الغنائم، كان كل منهم يريد أن يري رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه وشجاعته وحرصه على قتال الكفار. وأما الموت الأخير فهذا ينبغي أن ينقدح في بال كل طالب. إيش يمكن ينقدح في البال؟ من يعرف صحيح البخاري أن يلقه في كتاب تفسير، في كتاب التفسير كل حديث له صلة بآية عند البخاري، إن كان على شرطه يذكره يكرره في التفسير، فذكره في كتاب التفسير برقم 4808، وقال: باب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا روح ومحمد بن جعفر. وفي حديث الأنبياء برقم 3423 قال: حدثني محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر. كالإسناد الذي معنا تماما. هذه تبويبات الإمام البخاري على حديث أبي هريرة الذي أورده مسلم بطريقيه، وبقي الطريق الأخير وهو حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. نسمع.
قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول: حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثة.
هذا وين قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو في الصلاة. انتبهوا، قاله هو في الصلاة، قاله بالخطاب. معاوية بن الحكم السلمي قال لمن عطس: يرحمك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لإبليس، قال له إيش؟ ألعنك بلعنة الله. خطاب، الدعاء بوجه بصيغة الخطاب. ولعلنا ندرك لماذا مسلم وضع هذا الحديث عقب حديث معاوية بن الحكم. فتبويب من النووي يبعد الصلة بين الحديثين، وإلغاء التبويب يقرب الصلة. نعم.
قال: وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة.
هذا الحديث قلت لكم أخرجه النسائي وهو من انفرادات مسلم عن البخاري. محمد بن سلمة المرادي أبو الحارث مصري كان فقيها وكان من أصحاب ابن القاسم وابن وهب، يعني كان مذهبه مالكيا. وذكر لكم أن شيوخ مسلم منهم القراء ومنهم الفقهاء ومنهم الزهاد ومنهم الحفاظ، وتنوع الشيوخ له أثر على الطالب. ولذا كان أيوب السختياني يقول: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره. تنويع الشيوخ فيه خير وبركة. قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب أيضا مسلم. عبد الله بن وهب أبو محمد الذي ألف كتابه هو القيامة، فقرئ عليه فخر مغشيا عليه ولم يتكلم حتى مات بعد أيام رحمه الله. عرض عليه القضاء فتجانن، يعني جعل نفسه مجنونا ولم يخرج من بيته. فرآه رشدين بن سعد مصري ضعيف من الرواة، فرآه يتوضأ فقال له: يا أبا محمد، لماذا لا تقبل القضاء وتقضي بين الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن وهب: يا هذا، أما بلغك أن القضاة يحشرون مع السلاطين وأن العلماء يحشرون مع الأنبياء فأنا أريد أن أحشر مع الأنبياء؟ فتجانن رحمه الله. معاوية بن صالح حمشي، وربيعة بن يزيد دمشقي، ومعاوية بن صالح جاء مصر وحدث فيها وجلس مع فقيه مصر الليث بن سعد واستفاد منه، فهو الذي نقل الحديث من دمشق إلى مصر، فرواه عنه ابن وهب، وابن وهب رواه عنه محمد بن سلمة المرادي. هل دخل مسلم مصر؟ برحلاته الدروس الأولى قررنا أن مسلم على الراجح لم يدخل مصر، وإنما جمعه مع المصريين شيوخه المصريين الرحلات. قال: حدثني ربيعة بن يزيد دمشقي أبو شعيب كان يقول: ما أذن مؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. عن أبي إدريس الخولاني، أو إدريس الخولاني من يعرف اسمه؟ معروف عائد الله ابن عبد الله بن عمرو من زهاد دمشق الزاهدين. عن أبي الدرداء، أبي الدرداء دمشقي ومات ما عاش في دمشق وهو اسمه عويمر، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك. ما معنى أعوذ بالله؟ لما تقول أعوذ بالله، أحسن أسلوب من أساليب مدافعة شيطان الجن إيش؟ استعاذة. بل لا يوجد أحسن ولا أبرك من الاستعاذة، كما قال تقي الدين السبكي لولده تاج الدين، قال له: يا بني، لو كنت تسير في الطريق ونبحك كلب ماذا تفعل؟ قال: أرميه بحجر. قال: فإن نبحك؟ قال: أرميه بحجر. قال: فإن نبحك؟ قال: يا أبتي علمني. قال: قل ونادي بأعلى صوتك: يا رب الكلب، كف كلبك عن طريقنا، اشفي الكلب لصاحبه، يبعده عن الطريق وخلاص ترتاح. فمعنى أعوذ بالله أي ألتجئ إليك يا الله، ألوذ بقواك وأعوذ بحماك، ألتجئ بحماك من هذا العدو. وقد علمنا ربنا في 3 آيات من كتابه أن شيطان الإنس يحتاج إلى مصانعة، وأن تدرأ السيئة بالحسنة. وأما شيطان الجن لا يدرأ إلا بأن تستعيذ بالله عز وجل. وقد جاء هذان المعنيان في ثلاث آيات في سورة الأعراف عند قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكذا قول الله عز وجل: وبدأ خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو. هكذا يدرأ شيطان الإنس، وإما ينزغنك من الشيطان هكذا يدرأ شيطان الجن. وكذا قول الله تعالى في سورة المؤمنين: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، هكذا تكون شيطان الإنس، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين للجن. وكذا قول الله عز وجل في فصلت: لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذا الآية الثالثة التي فيها اللجوء إلى الله والاستعاذة من شيطان الجن بخلاف الإنس، فالإنس يحتاج إلى مصانعة وأن تدرأ بالسيئات الحسنة. فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله. خطاب في هذا الإشارة إلى أن هذا الحديث عند مسلم منسوخ، ليس منسوخ. ألعنك بلعنة الله إما أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم خطاب، فهذه الصلاة لا يصلح فيها شيء، يشملها الحديث السابق، وأنه لا يجوز على وجه الخطاب الدعاء والاستعاذة بالله عز وجل. وهذا هو سر وضع هذا الحديث مع الأحاديث التي قبله. ويمكن أن يقال: إن قال إن الكلام جائز لصحة الصلاة وكان يسيرا فإن العمل كذلك جائز لصحة الصلاة وإن كان يسيرا. هذا ضعيف القول الثاني، والقول الأول أصوب وأصح، أنه لا يجوز للمصلي أن يلعن غيره. وهذه الحادثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس عام. وما ورد في هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يقال عنه من ملح العلم. فالملح لا عموم لها وليست شاملة ولا ثابتة، وقعت ملابسات لا يبنى عليها أحكام، مثل قول ذاك الصحابي: ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض. هذا من ملح العلم، وافقت الحق فأقره النبي عليه، فلا يقال إن الأصل في العبادات ليست التوقيف عند الصحابة. حادثة ما تكررت فليست لها عموم ولا ثبات ولا شمول. والشاطبي في المقدمة التاسعة من كتابه موافقات فرق بتفريق بديع بين صلب العلم وملح العلم، وطالب العلم لا ينشغل بالملح إلا بعد أن يتقن الصلب، وإذا بدأ بالملح عوج فقهه ولم يستطع أن يبني نفسه بناء علميا صحيحا. ولذا كان يقول أبو يوسف: من أغرب كذب، من بحث عن غرائب يقع في الكذب، ينسب دليل الله ما ليس منه. مما يؤكد ما قلناه إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بأن يربطه بهمه بالربط أن يكون عقب الصلاة ما وردها هنا في حديث أبي الدرداء، قال: وبسط يده كأنه يتناول شيئا، يعني أراد مباشرة، جاءه بغتة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة بسط اليد. وهذه هذا البسط مما يوضح مراد البخاري رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة لما وضعه في كتاب العمل في الصلاة. وهذا الطريق قطع عند البخاري، لا أقول في صحيحه لكن وقف عليه. فالبخاري من أكثر من 100,000 طريق انتقل حيث يضعها في صحيحه، فقل أن تفوت في أصحاب الصحيحين طرقا للأحاديث أو أصح الطرق. وينبغي إذا أردنا أن ندرس صحيح مسلم دراسة متعمقة فاحصة جدا أن نذكر عند كل طريق لماذا حدا عنها البخاري، وهذا أمر شاق جدا، وهذا أمر يجعلنا نسترسل طويلا ونتكلم كثيرا في جمع الطرق. ولماذا جعل البخاري، لماذا حال البخاري عن هذا الطريق خاص؟ ده باب عسر يحتاج منا إلى أن نتقدم، ولعلنا نتمكن من ذلك في أواخر الدروس، في أواخر شرحنا للصحيح إن يسر الله جل في علاه، وأرجو الله تعالى ثبات لي ولكم. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار. في هذه الحادثة عند عبد الرزاق قال عبد الرزاق المصنف: عرض علي الشيطان في صورة هر، هر معه نار لا يبعد. وفي حديث عائشة عند النسائي قال: فأخذته فصرعته فخنقته، بسط يده أخذه وصرعه، خنقه وصرعه، فأخذته فصرعته فخنقته على شصورة هر ويده نار، حتى وجدت برد لسانه على يدي، وجدت برد اللسان من شدة الخنق على يدي. وفي هذا إشارة إلى أن الجنة ما بقوا على خلقتهم من أنهم من النار، نحن من طين، ما بقينا من طين، وكذلك الجن ما بقوا على أصل خلقتهم.
إخواننا في باص من داي أبيض رقم 776 يرجى يعني إزالة القلق.
فقلت: أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. لماذا قال التامة؟ ماذا نستفيد من كلمة التامة؟ نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنه لا ينقص منها شيء، استغرقت جميع أنواع اللعنة فبلغت التمام والكمال. يمكن أن يقال التامة المستحقة الواجبة، قول الله عز وجل: فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي وجبت، فلعنه لعنة استحقت عليه. وقوله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا، ما هي سبب خصوصية سليمان في تملق بالجن أو في عدم مشاركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم له؟ الدعاء. فما أجمل الدعاء، الدعاء ولا دعوة أخي سليمان، فالدعاء فيه خير وفيه بركة. فسبب الدعاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان بإمكانه أن يفعل؟ نعم. ما الذي منعه؟ تذكره بدعوة سليمان، وإلا كان الأمر تحت مكنته، كان الأمر تحت مكنته. إن كان عمر كما ثبت عند الدارمي وغيره كان يصرع الجن، الشيطان صرع الشيطان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما سلك عمر طريقا إلا وسلك الشيطان طريقا آخر أو فج آخر. لذا بعض أهل السنة لما سمع بعض الرافضة يكذبون على علي وأنه قتل الجن ويفضل علي على عمر، قال له على التنزل على فرض أن عليا قتل الجن فإن عمر خير منه، فإن الشياطين لا يسلكون الطريق الذي يسلكوه. فرق بين من يجلس أمامه ويقتله وبين من لا، من يجبن على أن يسلك الطريق الذي يسلك. استفاد من الحديث جواز الدعاء على الغير، جواز الدعاء للغير بصيغة المخاطبة. دعوة أخي سليمان وهبه الله عز وجل لما قال في صاد وآخرين مقرنين في الأصفاد، كانوا محبوسين له وطوعه. بذا نكون قد وقفنا على طرق هذا الحديث، نلجأ للشرح أو نعود للشرح، نقرأ الشرح إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القريب في الصلاة. قوله: إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي صلاتي، هكذا هو في مسلم يفتك، وفي رواية البخاري يفلت، وهما صحيحان.
يفتك، قلنا ما معنى الفتك؟ القتل على غرة وغفلة. وقد ثبت في حديث أبي هريرة عند أبي داود برقم 2769 وعند أحمد في المسند في الجزء الأول صفحة 66 و67 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. الإيمان قيد القتل بغرة والأخذ على غفلة، المؤمن لا يقتل غرة ولا يأخذ على غفلة، والحديث صحيح. ما معنى الإيمان قيد الفتك؟ قيد الفتك هو إيش؟ الأخذ بغرة. ففي الحديث هو هنا قال: حتى يفتك علي البارحة، أي حتى يأخذني غرة ويشغلني عن صلاتي، جاءني فجأة وأراد أن يشغلني عن صلاتي. رواية البخاري حتى يفلت، أي جاءني بغتة، ولذا قال الشارح وهما صحيحان: جاءني بغتة وأراد أن يأخذني عما أنا فيه. ولذا العرب تقول: فلتت روح فلان إذا خرجت بغتة. والقتل فتح، قتل على غرة، المراد جاءني بغتة فلتة وأراد أن يقطع عني صلاتي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقظا فمباشرة أخذه. نعم.
قال: والفتك الأخذ في غفلة وخديعة، والعفريت العاتي المارد من الجن.
العاتي المارد من الجن يسمى عفريت، وهو قد جاء على صورة هر يتلون. والجن الذي يتلون هو الغول إن كان ذكرا، والسعلاء إن كان أنثى. وقد ثبت ذكر الغول في حديث أبي ومعاذ عند الترمذي بإسناد صحيح، في قصة وقعت لهما كما وقعت لأبي هريرة. فالغول ساحر الجن، والعفريت المتمرد العاتي الشديد، شديد المكر وشديد الحيلة وشديد الخديعة. فهذا جاء، فالذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مارد عات شديد، أراد أن يشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: فدعته، هو بدال معجبة وتخفيف العين المهملة، أي خلقته. قال مسلم: وفي رواية ابن أبي بكر بن أبي شيبة: فدعته، يعني بالدال المهملة، وهو صحيح أيضا، ومعناه دفعته دفعا شديدا. والدعت والدع الدفع الشديد. وأنكر الخطابي المهملة وقال: لا تصح، وصححها غيره وصوبوها. وإن كانت المعجمة أوضح وأشهر، وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة.
نكتفي بهذا القدر وقلنا: فدعت هي الأشهر كما قال الشارح رحمه الله تعالى، وهي من أجلها أخرج النضر أو ذكر النضر بن شميل هذا الحديث في صحيحه. و نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أذن ولا ما أذن؟ باقي أربع دقائق. طيب ما دمنا رفعنا الدرس نقول علمنا أنه أذن نجيب على الأسئلة نقول علمنا أنه أذن وإلا تجن الأربع دقائق. هذا أخ يقول والأعراس تكثر والسؤال يجمل أو يجمل نعم يجمل عن العقيقة هل يجوز جمع العقيقة مع وليمة العرس إذا أخذ العريس مقوط من المدعوين مقوط عادة قديمة وقد وجدت ابن طولون في كتاب له مطبوع عن الولائم يذكر المقوط ويقول هو دين هو في أعراف الناس في صورة هدية وفي حقيقة الأمر هو دين وهو كذلك ولكن قيمته يتساهل الناس فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول لعبد الرحمن بن عوف وكان غنيا أولم ولو بشدة وهذا أمر والأصل في الأمر الوجود والولي ما الأصل فيها أن تكون بعد اجتماع الرجل بعد أن يبني الرجل بأهله لا قبل ذلك وعادات أهل بلادنا متعارضة منهم من يفعل بعد ومنهم من يفعل قبل الصواب البعد وليس القبل وأقلها شاة لحم والعقيقة لا تقبل الشركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته فالأصل أن تكون الذبيحة خاصة بالعقيقة والتداخل معروف عند الفقهاء والذي أراه جوابا على هذا السؤال أن الذبيحة الأولى تخص بالوليمة فإن فعلناها أسقط الواجب وما عداها لو كانت أضحية لا حرج ما عدا الأولى لو كانت عقيقة عفوا لو كانت عقيقة لا حرج ما بعد الأولى لو كانت عقيقة ما في حرج وقد عقب النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعد النبوة فتجوز بشريطة أن تكون الأولى فقط وليمة ثم الثانية ما تنوى بأنها عقيقة وليمة تكون فقط للعقيقة والله أعلم يسأل هل أصاب النووي في تبويبه وجواز العمل القليل قلنا أن النبي الذي فعله بسط يده وفعل وصرعه وخنقه فعل فعلا قليلا، والربط كان كثيرا، هم بالكثير ولم يفعله، والذي تم وفعل هو القليل، فأصاب النووي رحمه الله تعالى في شرح. الأسئلة كثيرة. أخي يقول: لماذا لا نقول إن الكلام في الصلاة إذا تعرض الشيطان المصلي جائز؟ نعم نقول جائز، الصفة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله إنه خنزب، تعوذ بالله وعن يسارك تدفل، هذا العمل اليسير. أما أن تواجهه وأن تخاطبه وأن تحادثه وأن تلعنه فتعوذ بالله فقط. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلعنك بلعنة الله التامة، خاطبه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا ماذا نفعل مع الشيطان بالقول، فنقتصر، فزاد في فعله، فنمتثل قوله وأمره أو إرشاده. وفعله في مخاطبة الغير في الصلاة يبقى خاصا، ويمكن أن يقال في هذا الباب القول والفعل تعارضا، نقدم القول على الفعل، لأن من عادة الشر أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يرى الشيطان ويعرف عن إبليس ما لا نعرفه، وسيأتينا في الشرح، وهل يمكن لغير الأنبياء أن يرون الشيطان؟ إن جاء على صورة هر فهذا يمكن، لكن على صورة هر ولم يخبرنا أحد إلا أن النبي الذي أخبرنا صلى الله عليه وسلم فرآه على صورة هر ولم تره الأعين بعد، سائر الأعين. فالخصوصية يوجد قرائن تقوي القول بالخصوصية، الله تعالى أعلم. ما أفضل كتاب يتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ جزى الله أصحاب الكتب الستة خير الجزاء، انتقوا أصح الأحاديث وأجودها وبعدها عن العلل الظاهرة والخفية، فأراه. تخيل لو لم تجد كتب السنة وخرجنا الآن بالكمبيوتر نجد الحديث الواحد له عشرات الطرق، وبعد ما وضع في الكمبيوتر إلا الشيء القليل المغمور. فأصحاب الكتب الستة صنفوا. المشكلة في علم في السيرة جمع طرق الحديث النازلة أو الحادثة، وهذا أمر يحتاج إلى جهد كبير، وهذا أمر يحتاج إلى إنسان خبير بالأحاديث النبوية وخبير بالصنعة الحديثية وخبير بالنقد، إنجاز التعبير أن نقول على كلام المؤرخين النقد الداخلي والخارجي، وقصد الداخلي المتن والخارجي السند. ومن أصحاب الجهود المميزة في التأريخ الإمام ابن كثير والإمام الذهبي. وابن كثير له السيرة النبوية في البداية والنهاية، وله الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، واشتغل شيخنا بجزء منها ويليته أتمه ولم نكمله وطبع على حاله. فالفصول بالجملة جيد، وقد كتب الإمام الذهبي في مقدمة تاريخ الإسلام بمقدار مجلدة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي من أصفى ما كتب، وقد انتزعها قبل أكثر من 50 سنة حسام الدين القدسي، قبل أن يعرف الباحثون تاريخ الإسلام للذهبي، انتزعها من تاريخ الإسلام وطبعها بعنوان السيرة النبوية للإمام الذهبي، وهي في حقيقتها مأخوذة من تاريخ الإسلام. وأما المعاصرون فقد أكثروا، والمشتغلون بعلم الحديث منهم قليل. فقد كتب في السيرة النبوية أخونا الشيخ محمد بن رزق الطهروني صحيح السيرة النبوية، وقد أحسن في الجمع وأطال النفس فيه، فيه تساهل في التحسين، لكن جمعه نافع لطالب علم الحديث، ويليته يتم كتابه، ما أتم الكتاب للأسف، طبع مجلدان من الكتاب وما أكمل. ألف أكرم ضياء الدين العمري كتابه السيرة النبوية الصحيحة، هذه أشهر الكتب التي تعتني بالحديث، التي تعتني بالسيرة من ناحية الحديث. أخ يقول: هل تنصح طالب العلم الذي قرأ كتاب الأصول وشرحه وشرحي أنا على الورقات أن يقرأ كتاب الإحكام في سور الأحكام؟ أنصح بقراءة الإحكام، وأطلب من هذا الأخ أن يتمهل لي طبعة قريبة تصدر إن شاء الله في 6 مجلدات للإحكام، وعانيت منها ما الله به عليم. فالإحكام كتاب بالجملة جيد لكن فيه أفت، ولما تعرض ابن القيم في الإعلام لنقاشه ولم يسميه قال: الآن حمي الوطس، وأخذ في النقاش. فابن حزم إمام، إلا أن له هنات، له هنات، وله جنود على الظاهر، أرده شيخ الإسلام ابن القيم. أخ يسأل عن تفسير الشيخ ابن عثيمين، طبعت منه أجزاء لم يطبع كاملا فيما أعلم، قريبا طبع آل عمران، وطبع قبله الصافات وياسين وجزء عمه. الشيخ فسر كتاب الله كاملا في دروسه، ويا ريت إخواننا المدرسون يعني يشرحون كتاب الله ولو شرح مجمل. فكل العلم وكل الخير والبركة في الكتاب والسنة في نصوص الوحي. تفسير القرآن الشيخ ابن عثيمين ما أعرفه مطبوعا كاملا، الله تعالى أعلم. أخي يسأل عن حادثة هي خاصة بالنبي أم عامة؟ ذكرنا شيئا من هذا. صح عن سعيد المسيب قوله: سيب الله من سيب أبي. ما كان يحب أن يقول مسيب، كان يحب أن يقول مسيب، لكن ذكر ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم من التخليط والغلط قطع المطبوعة منه وهي المتبقية، ونقل منها كثيرا من النووي في أول شرحه على مسلم، نقل الجواز. فكأن سعيد رحمه الله سمع هذه الكلمة وفي آخر عمره مشاها، والله أعلم. حكم الأذان المسجل الموحد، حكم الأذان الموحد كحكم خطبة الجمعة الموحدة، كحكم إمام الصلاة الموحد، لا أرى فرقا. فالعلماء يذكرون في مباحث الأذان النية، والصلاة تحتاجية والخطبة تحتاجية، حتى تكتب الأجر الخطيب الإمام والمؤذن. والأذان له فضل عظيم، بل بعض أهل العلم انتزع من قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن إلى تفضيل الأذان على الإمام، قال هذا ضامن وهذا مؤتمن، والمؤتمن خير من الضامن. وورد عن عمر بل صح عنه قوله: لو لم أكن خليفة للمؤمنين لكنت مؤذنا. فانظروا إلى هذا الأذان الموحد كم يضيع من الأجور على المؤذنين. وأصبح المؤذنين اليوم الكبسة في البيت، بعضهم تكبس الكبسة ما يتخرج المنزل لعذر أو غيره. فالأذان شعير يحبها الله، يحب أن تقام، والذين لا يقام فيهم الأذان يستحوذ عليهم الشيطان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصد من الأذان الموحد الترنم والتنغم والترسل، جمال. ومناطق عمان تختلف بحكم الصعود والنزول، تختلف الأوقات على سعتها طولا وعرضا وشمالا وجنوبا. الأذان الموحد ممكن يؤذن في مناطق ما يكون قد دخل الوقت، أو يكون قد دخل وقت طويلا. أذكر تماما أننا دعينا مرة، وكان الشيخ مدعو رحمه الله، وكنت حاضرا الدعوة في منطقة مرتفعة من ناعور، فأذن المغرب والشمس ظاهرة أمامنا بينا ظاهرة تماما. فقدم الأخ تمر واللبن فقال لا، دام تقولون السلفيين يأكلون قبل الأذان حرام الأكل، لازم نأكل بعد الأذان. منتظر حتى تسقط الشمس، الشمس ظاهر، أذن الشمس ظاهر. وذكر ثم رأيت الشيخ رحمه الله ذكر هذه الحادثة في المجلد 67. فالأذان الموحد له سلبيات، والجهل لا يغطى بالكبسة، جهل الأئمة ما يحتاج علم، ما يغطى بالكبسة. وبعد فيما يأتي من زمان نقول ما في خطباء، خلاص أنا خطب الجمعة موحد. ما الذي يمنع؟ وما الذي يمنع لو قيل إمام موحد؟ الناس تقف في الصفوف والله أكبر، قيام سمع الله من حمد، قيام وقوع سجد، ولا سيما مع البث التلفزيوني اليوم بشاشة ضخمة، خلاص. ولا سيما إذا قرأوا كتاب الغماري أحمد، له كتاب مطبوع في مصر قديما سماه الإقناع بصحة الصلاة خلف المذياع، وما بقي شيء. تجدون أن الأمر في طابل الأيام لا يعني يمكن أن يكون هذا الأمر يعني يمكن أن لا يفعل، والله أنا لا أراه بعيد مع الجهل وأئمة الضلالة وقبول ما هو الشبيه، فالشبيه يقاس بشبيهه والنظير الحق بنظيره. ولا أدري وأود أن أعلم ما الفرق بين خطبة الجمعة موحدة والأذان الموحد والإمام الموحد؟ أنا لا أدري حتى أستطيع أفرق، أنا لا أجد فرقا بين الاثنين. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.